أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للركن الثالث الذي صاغه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بإحراز بقاء الموضوع، والمحقق صاحب الكفاية هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وانتهينا إلى أنه إنما يتم إحراز بقاء الموضوع في قلبه، ويكون لدينا وحدة قضية متيقنة ومشكوكة إذا ما لاحظنا كل من الحكم والموضوع وقيود الموضوع من حيث التغير، يعني الماء المتغير ومطلق الماء والماء الزائل عنه التغير والنجاسة، لاحظناهم بنحو بنظارة الحمل الأولي، يعني كصفات حينئذ للخارج وكعناوين للخارج وصور ومفاهيم للخارج، لا بنظارة الحمل الأول كوجود تصديقي ومدلول تصديقي قائم في صفع نفس المقنن والمشرع فيها. وبهذا اللحاظ حينئذ يكتب له حدوث وبقاء، هذه أولا. وثانيا أن تكون الحيثية التي كانت موجودة والتي زالت واللي أوجب زوالها حينئذ الشك في بقاء مثلا الحكم والنجاسة، أن تكون حيثية تعليلية مو حيثية تقييدية في البحث. ومعنى أن تكون حيثية تعليلية أن تبدلها لا يوجب التبدل في الموضوع، بل يبقى الموضوع حينئذ منحافظا في البحث. وافترضنا أنه يكون له حدوث وبقاء واستمرار لأنه يلحظ بنظارة الحمل الأولي في البحث، فبالتالي حينئذ كنا على يقين بنجاسة الماء نتيجة تغيره في البحث. الآن لما زال وصف التغير وعنوان التغير من تلقاء نفسه في البين، فهذه النجاسة حينئذ يشك في بقائه وعدم بقائه، لكن على تقدير انحفاظه وبقاء تكون استمرار لتلك النجاسة السابقة، لأن حيثية التغير ليست حيثية تقييدية يوجب زوالها عدم انحفاظ الموضوع والتبدل في القضية المتيقنة والمشكوكة، وإنما هي حيثية تعليلية في البعين. وتقدم لدينا أن التبدل في الحيثيات التعليلية لا يوجب التبدل في العارض الموضوعي في البعين، يعني مثلا الحرارة الماء صباحا، الحرارة التي عرضت الماء صباحا كانت بحيثية النار، ولكنه ظهرا كانت بحيثية مثلا الشمس في البعين، ولكن كلتا الحرارتين ما بنقول انه هيدي حرارة غير تلك الحرارة، لانه هيدي حرارة بملاك النار وهيدي حرارة بملاك مثلا الشمس في البحر، انما هي حرارة واحدة في البحر. نعم حرارة الماء غير حرارة الخشب، وحرارة هذا الكوب من الماء غير حرارة الكوب الاخر من الماء في البحر قطعا، ولكن حرارة الماء هي واحدة. ايضا النجاسة اذا كانت علة عروضها وحدوثها للماء هو التغير، فلو كانت النجاسة بقاء بغير نقطة حينئذ التغير بل بنقطة أخرى وبملاك وعلة أخرى في البيان، سوف تكون هي نفس النجاسة الحدوثية، تكون بقاء واستمرار له. ففي انحفاظ الموضوع وفي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة فيجري حينئذ الإصحاب في الفرد. لكن كما اتضح لدينا أن تشخيص هذه الوحدة هل تكون النظر العرف أو يكون النظر الدقة العقلية؟ العرف له نظر تسامحي في البيت، يعني بيختفر بمقدار الغرفة في البيت، أو لا الدقة العقلية التي تأخذها على الصمت وعلى الملي وعلى إلى آخره، بحيث أنه لا يتسامح بهذا المقدار في البيت. قلنا بأن الإصحاب هو دليل خطب فيه حينئذ الأحد ما خطب فيها الأوحدي في البيت، فينزل خطاب الأصحاب لا تنقض اليقين بالشك وإنما ولكن قضوا بيقين آخر على اللي هو عند العرف على الفهم العرفي ولا ينزل على الدقة الاصطلاحية. مش اللحيم المسطرة هو اللي يخوطب بالأصحاب فحسب بل كل الناس اللي يرون أن هذه الوحدة حينئذ تكون محفوظة وباقية وإلى آخره. والإشكال بأن العرف إنما هو معتمد في تشخيص المفاهيم وفي تحديد المفاهيم، وأما بعد أن حدد المفهوم حينئذ لدى العرف في البيت وجئنا للتطبيق فلا يؤخذ حينئذ بالتسامح العرفي. ربما العرف يتسامح بالتطبيق واضح، وأما العقل حينئذ لا. فلو نحن سلمنا بأن الكر هو عبارة عن 388 كيلو مثلا 788 كيلو على سبيل الفرض واضح، ثم أخذنا منه غرف في البعين، هنا ليس الشك في حينئذ في مفهوم الوحدة واتحاد القضية المتيقن المشكوك، وإنما الشك في التطبيق أن الوحدة التي أخذت في مفهوم حينئذ الإصحاب هل هي محرزة ومحفوظة في البعين أو لا. تسامح حينئذ العرف لا يكون شاهدا ولا يكون ميزانا ولا يكون ضابطا، وإنما يكون ضابطا هي الدقة العقلية، هم في وحدة ولا ما في وحدة عندنا في البعين. هذا الذي حينئذ يأتي من إشكاله. نحن صح نعتمد على العرف ونعول على الفهم العرفي لكن في تحديد وتشخيص المفاهيم، لكن بعد أن علم المفهوم وكان المورد مورد التطبيق وشك في التطبيق يكون التعويل على حينئذ الدقة العقلية، وما تقتضيه الدقة من تطبيق مفهوم حينئذ الوحدة العرفية، الوحدة العرفية تطبيقه على الموردي فيها. هذا حاصل ما يمكن أن يستشكل به في البحث. فحينئذ المعيار والميزان هي الدقة العقلية وليس حينئذ الفهم العرفي التسامحي والتساهلي في البحث. ليش؟ لأنه ليس الشك في تحديد المفهوم حتى يكون التعويل على العرف، وإنما الشك في التطبيق. هذا الكلام نجيب عنه بإحدى إجابتين. الإجابة الأولى وهي أنه هذا فرع أن يكون قد أخذ في لسان دليل الإصحاب مفهوم الوحدة، مع أنه ما في عندي هذا الشيء. شوفوا كل أدلة الإصحاب، كل الروايات التي دلت على الإصحاب من الصحاح الثلاثة شيء منها لا من قريب ولا من بعيد عم يدل على عم يأخذ مفهوم حينئذ الوحدة في الوحدة. كل ما لدينا ولا تنقض اليقين بأشياء. طيب إذا كان الأمر كذلك من جيتنا؟ من اخترعت لنا مفهوم الوحدة في البيان؟ إحراز حينئذ بقاء الموضوع أو وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة؟ إذا الحاكم عم تحكوه بالنسبة للركن الثالث من أركان الإصحاب في البحث. الجواب عن ذلك يتضح من خلال النقطة التي أشرنا لها، وهي أنه في المقام لابد من صدق هذه القضية، لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. صدق هذه القضية وين بتم؟ لو كانت القضيتان مثلا ما في وحدة بالنسبة للموضوع واضح، ما في وحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة في البين، وين لح يصدق نقض اليقين بالشك؟ لو كانت القضية المتيقنة خلنا نفترض مثلا القضية المتيقنة هو نجاسة الماء بقيد التغير على أن تكون حيثية التغير حيثية تقييدية في البين. طيب هلأ الماء المشكوك واضح اللي هو عبارة عن الماء الذي زال عنه وصف التغيير، لو حكمنا بطهارة ذلك الماء واضح، هل يكون ذلك نقض اليقين بالشك؟ قطعا لا. ليه؟ لأنه اللي حكمنا بنجاسته الماء مع قيد التغير، اللي حكمنا بطهارته الماء لا مع قيد حينئذ التغير، لا مع قيد الوصف التغير كحيثية تقييدية مش كحيثية تعليلية. لو افترضنا ذلك مثلا في البحث واضح، أو لا مثلا كنا نقلده من حيثية أنه عالم، الآن واضح الآن بعد أن شك في ذلك وشك في زوال وصف العلم عنه حينئذ تركنا حينئذ تقليده في البعيد واضح، أو شككنا. هم لا يكون نقض اليقين بالشك، إنه نقض اليقين بالشك فيما لو كان اليقين والشك قد تواردا على مصب واحد وعلى مورد واحد، هذا الشخص بقيد أنه عالم وبوصف أنه عالم قلدته، وهذا الشخص بوصف أنه عالم شو اترك تقليده لمجرد حينئذ الشك في أنه بعض عالم أو لا في البحث. إذن يكون نقد وأما إذا لم يكن الأمر على هذا النحو فحينئذ لا يتم هذا النقد. فنحن قضية الوحدة لم تأرد لا في آية ولا في شيء من أدلة الأصحاب ما ورد، وإنما الوارد هو لا تنقض اليقين بالشك حتى يتحقق ويتمحص لنا حينئذ النقد. لابد وأن نحافظ على وحدة في القضيتين المتيقنة والمشكوكة من دون أن يؤخذ مفهوم الوحدة حينئذ في ذلك، يعني بأن يكون اليقين والشك قد تواردا حينئذ على موضوع واحد وعلى مصب واحد في البين، من دون أن يكون لمفهوم الوحدة أي مدخلية في ذلك، من دون أن يكون لقيد الوحدة أي مناطن واعتبار حينئذ في ذلك. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو النقطة سوف تكون واضحة في المقام. وحاصل النقطة التي نريد أن نشير لها هي أنه إذا لم يكن مأخوذا مفهوم الوحدة فكل ما لدينا أن لا يكون هناك نقد لليقين بالشك، وهذا متفرع على أن يجتمع اليقين والشك على مصب واحد. طيب هذا المصب الواحد هل المعيار فيه حينئذ العرف أو المعيار فيه حينئذ؟ لا، قاطع المعيار فيه العرف. ليش؟ لأنه بحسب الفهم العرفي لقضية لا تنقض اليقين بالشك، مش بحسب الفهم الدقي والفهم الهندسي، الفهم مع الألم والورقة والملي والسنتيم والشيء الأخير، لا، بحسب الفهم العرفي. وبحسب الفهم العرفي لا شك ولا إشكال أن هذا النقد حينئذ سوف يصدق في البين حتى لو أخذنا هذه الغرفة من الكر. وإن كان بحسب المضاقة العقلية لا، ما لح يصدق في البين. ليش؟ لأن هذه الغرفة هي بعض حينئذ من ذلك الكر وقد أخذت منه، والقضية المتيقنة كان ذلك الماء المجتمع مع الغرفة، والقضية المشكوكة ذلك الماء المجتمع لكن من دون هذه الغرفة، فما في عندنا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بحسب الدقة العقلية بس بحسب الفهم العرفي. هذا الماء نفسه من ذلك الماء، ويكون استمرار وبقاء له رغم أخذ هذه الغرفة والمقدار اليسير حينئذ في البين. وهذا حينئذ لا بأس به في ذلك. ليه؟ لأن نحن مش عم نبحث وعم نفتش عن مفهوم الوحدة وقيد الوحدة الذي أخذت بلسان دليل صحيح، أصلا ما في عندنا هكذا، وأنه عن فتش عن صدق مفهوم نقد صدق هذه الجملة والقضية نقد اليقين بالشك. وهذا متفرع على وحدة المتعلق وأن يتواردا على حينئذ موضوع واحد من دون أن يؤخذ قيد الوحدة حينئذ فيه، وهذا يكون المنزع غير العرف وليس حينئذ المضاقة الاصطلاحية والمضاقة العقلية فيها. هذا جواب. جواب آخر، هذا قيد الوحدة من أين حينئذ نحن لو بدنا نفترض إنه معتبر ومأخوذ من أين حينئذ شو نستفيده في البحث؟ واضح، استفدنا من حذف المتعلق في لا تنقض اليقين بالشك، ولكن قضه بيقين آخر. تنقض اليقين بشو؟ لا اليقين مش اليقين باليقين، اليقين لا، إنه اليقين بأي شيء، يعني ما هو المتيقن حينئذ في البحث محذوف في ذلك. والمشكوك أيضا شو هو؟ لا تنقل يقين بالشك ولكن قدره بيقين آخر. ففي متعلق حينئذ اللي هو المتيقن، وفي متعلق اللي هو حينئذ المشكوك، وقطع بده يكون المتعلق هنا والمتعلق هناك واحد لحتى تصدق عملية النقد، ومن دون ذلك لا تصدق. لكن يعني استفدنا الوحدة من حذف المتعلق، بس من قال أنه هيدي الوحدة لابد أن تكون وحدة عقلية دقية هندسية على المسطرة في البحث؟ لا، يكفي لإشباع هذه الوحدة أن تكون هذه الوحدة وحدة حينئذ شو عرفية في البحث. لو التفت، لو ورد عندنا حينئذ عبارة الوحدة في لسان دليل حينئذ أخذ به، لا تنقض اليقين لا تنقض اليقين بالمتيقن، فقل لا تنقض المتيقن بالمشكوك مع وحدتهما مثلا فيما. لو ورد هكذا تعبير فيك تقول، لكن لا، كل ما لدينا لا تنقض اليقين بالشك، في عندك متعلق اللي هو عبارة عن متيقن، وفي عندك متعلق اللي هو عبارة عن المشكوك، واضح. هذا المتعلق المشكوك لابد وأن يكون عين المتعلق اللي هو شو المتيقن في البيت، لكن من قال أنه هذا المتعلق المشكوك اللي هو عين المتيقن لابد أن تكون وحدتهما وحدة دقية في البيت؟ يعني مثلا على سبيل الفرض بالنسبة لهذا الكر الذي أخذ منه غرفة، بحسب النظر العرف الوحدة حينئذ محفوظة وموجودة في البين، بس بحسب الدقة العقلية والدقة الهندسية في البين ما في حينئذ انحفاظ لهذه الوحدة. إذا حصلنا على هذه الوحدة من حذف المتعلق وحذف المتعلق لا يعين أن تكون الوحدة المأخوذة والمعتبرة أن تكون وحدة حينئذ دقية، يكفي الإشباع حينئذ بأن تكون هذه الوحدة وحدة حينئذ عرفية، والمقدار حينئذ يكفينا ولا نشترط أزياد من ذلك. ثم إن السيد الخوري قدس سره في المقام قال بالنسبة للإصحاب في الموضوعات الجزئية الإصحاب الحكم لا يجري، التفتوا حتى ما يصير في عندكم التفتوا. بالنسبة للشبهات الموضوعية مرة بدنا نجري استصحاب الموضوع ومرة بدنا نجري استصحاب الحكم فيه. استصحاب الموضوع مثل مثلا الفرض اللي هو الخمر، كان خمرة، إذا السائل كان خمرة وحيثية الخمرية حيثية تقليدية كما اتضح لديه، صار في جرى عليه حينئذ حالية في البيت فشككنا حينئذ في الخمرية بعد موجودة ولا لا، فبدك تجي أنت تستصحب الموضوع، هذا مطلب واضح. وعندنا مطلب آخر له استصحاب الحكم الجزئي في الشبهات الموضوعية في البحث اللي هو شو نجاسة حينئذ ذلك السائل، هذا السائل كان نجسا والآن حيث شك في زوال وصف الخمرية عنه اللي هو حيثية تقليدية واضح وخصية تقليدية في البيت يشك في بقائه نجسا أو لا، فبدك تجي تستصحب حينئذ النجاسة، بس هذا استصحاب حكم جزء وليس استصحاب حينئذ حكم الكل، لا استصحاب جعل بنظرة الحمل الشائع الذهن ولا استصحاب المجعول الكلي في البيت، استصحاب المجعول الجزئي اللي بحسب اصطلاح السيد الشهير استصحاب الحكم الواهمي فيه، حكم حقيقي ما في عنه وراء ما بيحدث عند المولى إذا ما تحقق لدينا حينئذ القصيات الخارجية، لا يحدث في نفس المولى ولا ينقضح في نفس المولى حينئذ شيء غير الذي انقضح في نفس أبان الجعل وأثناء الجعل اللي هو بالنسبة للقضية الكلية في البحث. على كل حال هنا بالنسبة لهذه الخصية في البحث يقع الكلام بأن استصحاب الحكم الجزئي يجري أو لا يجري. السيد الخوئي يريد أن يقول أن استصحاب الحكم الجزئي في الشبهات الموضوعية لا يجري. إملي أن استصحاب الموضوع يجري أو لا هذا مطلب آخر، بس استصحاب الحكم الجزئي في الشبهات الموضوعية لا يجري في البحث. ليه؟ لأنه دائما والبت لا يكون فيه إحراز للركن الثالث، أو فقل دائما البت سوف يكون فيه انسلام للركن الثالث. شو الركن الثالث؟ وهو إحراز بقاء الموضوع وحد القضية المتيقنة والمشكوكة في البحث. ليه؟ لأنه دائما إذا ما كانت الشبهة موضوعية فيكون الشك في بقاء الموضوع ويكون الشك في عدم إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وكلما كان حينئذ الأمر كذلك فلا انحفاظ للموضوع لحتى يجري استصحاب الحكم الجزئي ولا إحراز لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة حتى يجري استصحاب الحكم الجزئي. ليه؟ لانخرام الركن الثالث من أركان الاستصحاب بالنسبة للاستصحاب الحكم الجزئي فيما لو كانت الشبهة موضوعية في البين. هكذا أفاد السيد الخوئي قدس سره، إلا أن هذا الكلام لا يرجع لمحصن. ليه؟ لأن ما أشرنا له في بدء الحديث من أن الخصوصية والحيثية تارة تكون تعليلية وأن تبدلها لا يوجب تبدل الموضوع بل يبقى الموضوع منحفظا في البيت، وتكون أيضا تقييدية بحيث يكون تبدلها موجب للتبدل والتعدد في الموضوع كما قلناها في الشبهات الحكمية الكلية، نقولها أيضا في الشبهات الحكمية الجزئية في مورد الشبهات الموضوعية فيها. يعني بعبارة أخرى خلينا نجي لهذا الماء الخارجي اللي بين أيدينا، هذا خصوص الماء الخارجي في البحر الذي كان متغيرا فعلا والآن زال عنه حينئذ وصف التغير من ذاته في البحر حيث يشك في نجاسة، مرة يشك حينئذ في بقاء التغير وإلى آخره إذا أصحاب افترض موضوع، ومرة أخرى لا يشك في نجاسته وعدم نجاسته في البيت مع زوال وصف التغير حينئذ عنه واضح، أو فقل حتى مع الشك في بقاء وصف التغير أو عدم بقائه مع أخذ بعين الاعتبار أن حيثية التغير حيثية تعليلية وليست تقييدية، لأن النجاسة تعرض للماء ولا تعرض لوصف التغير بوجه من الوجوه في البيت، بخلاف حيثية مثلا العالم بالنسبة للتقليد، لأن التقليد يكون معروضه العالم، خصية العالم في البيت. وإذا عرضت على الإنسان بوصفه عالم لا الإنسان بما هو في نفسه، وحيثية العلم تكون حيثية تعليلية في البيت. طيب إذا كان الأمر كذلك، هذا نأتي لذلك الماء الخارجي الذي كان متغيرا وزال عنه وصف التغير. أليس هذا الماء الذي زال عنه وصف التغير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حيثية التغير حيثية تعليلية وليس التقليدية موجب لتبدل الموضوع، سوف يكون ذلك الماء استمرارا للماء الأول. الماء الزائل عنه وصف التغير هو نفس الماء الذي كان حينئذ متصفا بعنوان التغير، قطعا حينئذ يكون عين ذلك الماء ونفس حينئذ ذلك الماء. إذا ما كان الآن كذلك، كنا على يقين بنجاسة ذلك الماء، والآن يشك في بقائه نجسا وعدم نجاسته، فنستصحب هذه النجاسة الجزئية، الحكم المجعول الجزئي الوهمي في مورد حينئذ القضية الفعلية. في عنا الحفاظ للموضوع في البلد، ليش؟ لأن الحيثية التي أوجبت الشك والتي استدعت إجراء حينئذ استصحاب الحكم الجزئي واستصحاب النجاسة الجزئية الفعلية، هذه الحيثية حيثية حينئذ تعليلية في البلد وليست حيثية تقييدية، يعني زوال تلك الحيثية وزوال تلك الخصية وذلك الوصف لا يوجب التبدل في الموضوع. فبالتالي انحفاظ حينئذ وعد القضية المتيقنة والمشكوكة وإحراز بقاء الموضوع يبقى موجودا، وبالتالي لا انسلام للركن الثالث. نعم إذا كانت الحيثية حيثية تقييدية والخصية خصية على تقدير دخلتها يكون تبدلها يوجب التبدل في الموضوع وزوالها يوجب حينئذ انتفاء الموضوع، هنا لا شك لا يجب لدينا الإصحاب. ليش؟ لما ذكر السيد الخوي من عدم إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وعدم انحفاظ حينئذ الموضوع بقاء في المعنى، هم ساعة نلتزم به. وأما أن نأخذ ذلك على إطلاقه وعلى عمومه لا يرجع لي محصن في البعيد. هذا حاصل وخلاصة ما يرتبط بالنسبة للركن الثالث. فالركن الثالث بأية من الصيغتين الذي هو يأتي على أنقاض الركن الثاني ويكون تعميقا للركن الثاني وتوكيدا وتوثيقا له الركن الثاني في البين، يكون حينئذ اعتباره لا بد منه في المقام. هلأ بصيغة إحراز بقاء الموضوع أو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، على كل حال المطلب واضح في البين. بعد ذلك يقع الكلام بالنسبة للركن الرابع، وهو أن الاستصحاب لما كان حكما تعبديا وحكما ظاهريا في البين قطعا إذا بحاجة إلى أثر وإلا يلزم اللغوية في البين، من هنا لا بد وأن يكون لهذا التعبد الصعب أثر عملي وأثر شرعي حينئذ من ورائه. هلأ صياغة هذا الركن الرابع وصياغة الأثرية بالنسبة للركن الرابع اختلفت بإحدى صياغات ثلاثة. في عنا صياغة وسيعة جدا حينئذ حتى لو لم يكن أثر للمستصعب وإنما الأثر للصعب يكفي، وإذا مر معنا إذا تذكر مرة أخرى لا أن ينتهي ولو إلى أثر تنجيزي أو تعذيري في البين، ومرة لا أن يكون المستصحب إما حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. هذا أضيق تلك الصياغ التي سوف تأتي معنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.